أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام اليوم في مسلك جعل الحكم المماثل. السؤال هنا هو: إذا أفادتنا الأمارة بحكم، أو أفادنا الأصل العملي بوظيفة عملية، فهل معنى إعطاء الحجية لأخبار الثقات وللأصول العملية هو أن الله تعالى يجعل حكما شرعيا جديدا ظاهريا مماثلا لما أدت إليه الأمارة، أو يجعل حكما شرعيا جديدا ظاهريا مماثلا لمؤدى الأصل العملي أم لا؟ هذا هو السؤال. لا شك أنه من غير الحكمة أن يشرع المولى تعالى حكما جديدا ظاهريا مماثلا لمؤدى الأمارة أو مماثلا للوظيفة العملية، لأنه لغو محض. نعم، يجب على المكلف أن يقوم بوظيفته الظاهرية لا أكثر، فالأمارات المعتبرة والأصول العملية سواء قلنا إنها تنجز وتعذر فقط، أو قلنا بالطريقية كما هو الحق، قلنا بالطريقية تعمل لحظ الأمارات يعني، فهذا لا يعني أن الله عز وجل يجعل حكما ظاهريا جديدا على طبق مؤدى الأمارة أو على طبق الوظيفة العملية أو مثلا على طبق الواقع، ما بصير هيك. إنما تفيدنا أدلة حجية الأمارات المعتبرة والأصول العملية أن على المكلف أن يطبق ويعمل بوظيفته الشرعية الظاهرية لا أكثر. هل أنت؟ فمثلا في قاعدة الطهارة يتعبدنا الله تعالى بمقتضى حجية قاعدة الطهارة، أي تلقائيا وارتكازا بالالتزام بحكم مماثل، وعليكم السلام، يتعبدنا بحكم مماثل لمؤدى قاعدة الطهارة، لا بمعنى أن المولى عز وجل يجعل حكما جديدا فإنه لغو محض، وإنما بمعنى أنه عز وجل تعبدنا بالعمل على أساس قاعدة الطهارة، أي تعبدنا أن نعتبر مشكوك النجاسة طاهرا. هلد. لذلك كانت قاعدة الطهارة معذرة لنا. هذا هو الكلام، بمعنى أننا لو سألنا المعصوم عن هكذا، لو سألنا المعصوم عن حكم هذا الماء المشكوك الطهارة لقال لنا حكمه الشرع الظاهري هو الطهارة. شكرا أخي علي حبيبي. يا ربي يا الله، إلهي لك الحمد. ما بدك شيخ باقر؟ شيخ خليل
يشغل بابا على سربت حمام.
يلا. وإنما بمعنى أنه عز وجل تعبدنا بالعمل على أساس قاعدة الطهارة، هذه الوصة، أي تعبدنا أن نعتبر مشكوك النجاسة طاهرا. لذلك كانت قاعدة الطهارة معذرة لنا، بمعنى أننا لو سألنا المعصوم عن حكم هذا الماء المشكوك الطهارة لقال لنا حكمه الشرعي الظاهري هو الطهارة. هذه واضحة كثير. وكذا في مثال الاستصحاب تعبدنا أن نبني على بقاء الحالة السابقة، أي بمعنى أن البناء على بقاء الحالة السابقة هو المنجز علينا، وهكذا في سائر الأصول والأمارات. فإن كان مراد القائل بجعل الحكم المماثل هو هذا، فهذا أمر يعرفه كل المتشرعة فضلا عن العلماء. وأما إن كان يقصد أن الله عز وجل يجعل حكما جديدا فهذا محض لغو، وحاش للمولى تعالى ذلك. إذن يمكن القول بصحة مسلك جعل الحكم المماثل، لكن بهذا المعنى، سواء في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية. لكن إذا قلنا في الشبهات الموضوعية لا بمعنى أن الله تعالى يجعل حكما ظاهريا جديدا، وإنما بمعنى أنه تعالى يعتبر الشيء الفلاني طاهرا وكأن الشيء طاهر واقعا، لكن من حيث التنجيز والتعذير فقط، وطالما بقي الجهل بالحالة. إذن يمكن القول بصحة مسلك جعل الحكم المماثل سواء في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية كما في البراءة والحل. ومرادنا من جعل الله تعالى حكما ظاهريا مماثلا لمؤدى الأمارة أو مماثلا للوظيفة العملية أنه إن دل خبر الثقة على وجوب السورة مثلا فإن الله تعالى يتعبدنا بوجوبها ظاهرا، لا بمعنى أنه لا بمعنى أنه يحكم بوجوبها ظاهرا حكما جديدا، ولذلك يتنجز الوجوب علينا. وإذا استصحبنا عدم طروء ما يرفع الحالة السابقة، إذا استصحبنا كان معنى ذلك أن نبني على بقاء الحالة السابقة، أي يتنجز الحكم علينا. طيب، وهذا هو مرادنا من جعل الحكم المماثل، فنحن بذلك لم نمس كرامة الجعل الواقعي، إنما ندعي أن الله تعالى حينما جعل الحجية لخبر الثقة مثلا فإنما يعني أنه جعل مفاده حجة علينا، هذا هل بدك أنت تقلي إن مرادنا من مسلك جعل الحكم المماثل هو هذا المعنى؟ بلغ صح. إذن يمكن القول بصحة هذا المسلك في نفسه كما رأيت في الأمثلة السابقة. فإذا قال الله تعالى بأن مرادي من أدلة الأصحاب أن أقول هذا الثوب طاهر ظاهرا، أي أعمل على أساس أنه طاهر، فهذا ممكن. ولو قال مرادي من قولي خبر الثقة حجة أن مفاده حجة، فهو يعني أن مفاده صار حكما شرعيا منجزا عليه، واجب الاتباع. بحيث لو سألت المعصومة عن حكم الماء الذي استصحبت طهارته لقال لك وظيفتك أن تبني على طهارته. ولهذا نقول بجعل الحكم المماثل لكن بالنحو المذكور كي لا نقع باللغو. إذن حينما يقول الله تعالى لنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإن مراده أن يقول إنكم بريئو الذمة. فنحن حينئذ إذا سألنا الله تعالى عن حكم التدخين مثلا فسيقول لنا بناء على أدلة البراءة المذكورة أنتم بريئو الذمة. وهذا هو مرادنا من جعل الحكم المماثل، لا أن الله تعالى يجعل حكما جديدا مضافا إلى أدلة البراءة. أما القول بجعل شرعي ظاهري جديد مماثل لمؤدى الأمارة أو الوظيفة العملية فهذا لغو واضح، إذ لا داعي لهذا القول أصلا. فمثلا كما كان يكفي أن يقول الله تعالى الصلاة بالكيفية الفلانية بالشروط الفلانية ومع ترك الموانع الفلانية واجبة، فإن نحن أقمناها بشروطها كانت صحيحة، ولا داعي لله تعالى أن يقول بعد ذلك حكمت على هذه الصلاة بالصحة، فإن ذلك لغوا محضا. فكذا ما نحن فيه تماما. يعني تصور انه والله انت اليوم صليت اتيت بالصلاه بكافه اجزائها واشرادها وترك موانعها، تصور انه الله تعالى يجعل لك حكما جديدا يقول صلاتك صحيحه. هذا الشيء لا يمكن لانه لغو محض. بيجعل الحكم المماثل كمان لا يمكن ان يجعل الله تعالى حكما مماثلا ظاهريا جديدا، ما بتصير هيك. انتهينا، انتهى البحث. مسألة ثانية، القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. تعرف أنت معنى القضية الحقيقية والقضية الخارجية، مرت معنا في الحلقات الثلاث. أنا اللي كتبت هون لا شك في أن كل الأحكام الشرعية الواقعية هي أحكام حقيقية كلها، أي كلية، لأن موضوعاتها كلية موجودة في اللوح المحفوظ أو في ذهن البشر مثلا. أصلا كل الأحكام الشرعية هي أحكام حقيقية. بدي أقول أنه لأنها أي كلية، لأنها موجودة، لأنها خلينا نقول هيك، لأنها موجودة في اللوح المحفوظ أو في ذهن البشر مثلا. اليوم الحكم الشرعي موجود وين؟ في علم الباري تعالى. إذن هو حكم شرعي حقيقي كلي. هذا هو.
أنت عم في ذهن البشر يعني صورة.
براو عليك مظبوط الحكي هذا.
إذا كان صورة يعني مش حقيقي.
لا شيخ، اليوم إذا قال المقنن
الحقيقة،
طولي بالك. اليوم إذا قال المقنن مثلا إذا ضوت الإشارة الحمراء فقفوا، يجب على الناس أن يقفوا، مش هيك؟ هلا هو مش قصده الإشارة الحمراء هذه الخارجية المعينة، هذه الإشارة الخارجية المعينة، لا مش قصده هيك. قصده أي إشارة، هلا بالشمال بالجنوب بالشرق بالغرب شو ما كان، الإشارة الحمراء عم يحكي منها كلي. طيب وبعدين عم يعطي هذا القانون في الذهن، يعني القوانين في المرحلة الأولى في المرتبة ما قبل الإظهار والإبراز تكون وين؟ تكون في ذهن المقنن، بسموها مرحلة الاعتبار. ثم عند الإبراز والإظهار بسموها مرحلة الجعل، شايف؟ هذه كلها قوانين كلية بسموها قضايا حقيقية. أما إذا نظر لك إلى إشارة معينة، أما إذا نظر لك إلى أرض معينة، إلى كتاب معين، قال هذا كتاب لفلان، فهذه قضية خارجية.
بس بالنسبة للموضوع أهل البيت عليهم السلام، مش قضية خارجية، مش قضية حقيقية. يعني هم عينون بالأشخاص من 14 منهم ولاية، في ولاية بالأسماء، أنا فعلا من كل الأحكام الشرعية قضايا حقيقية، بينما أهل البيت من قضايا خارجية.
شو دخل هذا؟
أنا أقول هون نحن عندنا الأحكام الشرعية ضوء نظيف، وإذا كان العالم عادل نجم أكرمه. كمان وجوب الولاية لأهل البيت بالخصوص للأفراد معينين، تعيين الأفراد
هي خارجية. طبعا خارجية. برافو عليك.
يعني في حكم شرعي بالولاية لأهل البيت، وحكم خارجي، منه قضية حقيقية.
انت عم تحكي عن القضيه هذه، التولي للمعصومين واجب، والتبري من اعدائهم واجب، مش هيك؟ ممتاز. التولي واجب والتبري واجب، صح. هذه قضيه حقيقيه وليست خارجيه. يعني التولي مني واجب ومنك واجب ومنه واجب، التبري مني واجب ومنك واجب ومنه واجب.
قصدك انت ناظر للحكم مش ناظر للافراد اللي ينطبق على الحكم، يعني على فرض.
برافو عليك، صح الكلام هذا صحيح. مثال الاحكام الحقيقيه، المؤمن نظيف، هيدي عمل عليها الشيخ جوادي املي محاضره كامله، ومحاضره كثير عجيبه، يعني ما احتمد. هو الشيخ يعني بعلمه راقي، بس انا ما احتملت يوصل لهون. هو حكي يوم المحاضرة، معلش احنا لانه درس يوم هي الوسائل، حكي يومها، يعني بدي احكي كلام الشيخ. حكي يومها محاضرة كاملة حول هذا الموضوع، فهم لا يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وبعدين جاء بعض الآيات فهم لا يعقلون، لهم قلوب لا يعقلون بها لا يفقهون بها، جاب المهم هذه الآيات. فقال إن الكافر في المسائل الإنسانية هو غير عاقل. هلا بتقلي بيعرف والله رياضيات وفيزياء وكيمياء أكيد، يعني يقول له واحد زائد واحد بلك يساوي اثنين، يقول له سبعة بثمانية بلك ستة وخمسين، بيعرف عادي مثله مثل العالم، هو إنسان بالآخر. فالقضايا الرياضية والفيزياء والكيمياء بيقلك والله هيدروجين وأكسجين مثلا ووتر اند سولت مثلا بيقولوها بالإنجليزي. طيب هلا إنه محل الشاهد انه لكن في القضايا الانسانيه يقول هو، اما في القضايا الانسانيه فهو بالفعل غير عاقل. شو هو غير عاقل يعني مثلا الانسانيه بالانسانيات وغير مثلا، يعني كل شيء متعلق بالقضايا الإنسانية والإيمانية والعقلية والقلب والإيمان وغير عاقل. مثلا اليوم أنا قبل ما أحكي الكلام هيدا، قبل ما أحكي كلام الشيخ بدي لك شغلة وحدة، عم بنزلوا على الواتساب وعلى ما أعرف على هيدا على الفيسبوك وغيره، يعني عم بنزلوا أنه كيف بأوروبا بأمريكا مثلا هيدا أشياء إنه ما بتناسب العقل، مثلا بيتدهور هون وبيقع هون وكلها أخطاء ما لازم يوقع فيها الإنسان العادي. يعني بيوقع حاله بالمخاطر مع الاحتمال، رغم هذا الاحتمال احتمال الوقوع بالمخاطر بيوقع حاله فيها. هذا بيكون ماشي على كراجي وبنط على حفة بيقع يعني بين رجليه مثلا وبتفجر من تحت مثلا، او بيقع راسه او بكسر العمود الفقري او بيقع مش عارف شو بيقع عليه، يعني بيقع مثلا من الطابق الاول والثاني والثالث كله بتقصير منه، او بيكون وافق على حافه بدايه وبيقع وبيموت، والناس شو اللي عم يتفرجوا عليه بيضحكوا، قال وقع يا حرام مات يا حرام انشل يا حرام وكذا، هي بيضحكوا انه انشل بيضحكوا. فلا الفاعل بيفهم ولا اللي عم بيوقع حاله بهذا المخاطر الكثيره جدا جدا. بحطوا لك 20 وحده مثلا بمقطع واحد نفس الواتساب نفس الفيلم، بحطوا لك 20 حادثه 30 حادثه. المهم انه من هون بتعرف انت انه جماعه في القضايا الانسانيه والبشريه غير عقلاء. يتكلم الشيخ طبعا المحاضرة زمان يمكن من 20 سنة، يقول انه المؤمن لما يقول الرسول اعظم، هو كان عم يعلق على النقطة هذه، يقول لما يقول رسول الله الاعظم صلى الله عليه واله النظافة من الايمان، اي منشأها الايمان، منشأها الايمان، النظافة من الايمان. يقول المؤمن هو يسابق العاقل بنص الرواية التي وردت هي الرواية الأولى في أصول الكافي، حينما أنزل الله مع جبرائيل العقل والدين والحياة، فقال جبرائيل لآدم أمرني ربي أن أخيرك بين هذه واحدة بين هذه الثلاث، فاختار آدم العقل، فقال للدين والحياة اصعدا معي، قال أمرنا أن نكون مع العقل. فيقول هذه الرواية مهمة جدا، أنه من يكون عاقلا يكون مؤمنا ويكون حييا. العاقل نظيف ويقول وخطه جميل، وفي الإنسانيات إنسان كامل. العاقل مؤمن ومتدين، إذا رأيت الإنسان نظيفا ومستقيما في عقله فاعلم أن عقله كامل، ويجب أن يكون متدينا وحيا وذا أخلاق عالية.
هذا استدلال واقعي يعني.
فيقول
ما في رواية بتقول إنه الكمال العقل أو العقل وسليم هو المؤمن.
نعم.
في نص عن الأئمة بيورد هال.
إيه. في هذه الروايات اللي نحن هلا عم نقولها.
ما بدي مفهوم، بدي نص صريحا.
لا، ما هو جاب كل الآيات وكل الروايات تطلع كثير واضحة.
أنا باعتقادي
خليني كمل أشوف. خليني كملها. فيقول إنه النظافة من الإيمان شو يعني؟ يعني المؤمن هو يساوق الإنسان العاقل. في نص مثلا برواية هلا هو جايبها برواية من كتاب العقل والجهل، في الرواية الأولى بوصول الكافي. فبمعنى أنه لا يمكن إلا أن يكون المؤمن عاقلا، وإلا ما بيكون إيمانه كامل، عرفت؟ والعاقل لابد أن يكون مؤمنا وإلا لا يكون عاقلا. يعني تصور إنسان عاقل وهو كافر، هو لا يكون عاقلا. تصور أنه عاقل ويكون أخلاقه سيئة، لا يكون عاقلا. تصور أنه إنسان عاقل ووسخ، ما بتصبط. عاقل مثلا تصرفاته غير لائقة، لا يكون عاقلا. لذلك المؤمن هو عاقل وحيي ونظيف وخطه جميل، خطه جميل وثيابه أنيقة ورائحته جميلة وأسنانه نظيفة ومش طالع ريحته قبيحة. والعاقل في كل أعماله سوي وجيد بكل أعماله بكل حركاته، هذا هو المؤمن. هذه تعليقة خليها على الحاشية. فيقول هون أن الأحكام الشرعية الواقعية هي أحكام حقيقية. ألا هذا كلام كل العلماء، مثل المؤمن نظيف، وإذا كان العالم عادلا وجب إكرامه. الصلاة واجبة، هلا بدلي بالثوب الأبيض الأسود الأحمر، هنا هنا هناك بدك تصلي أول الوقت الساعة 12 بعد اثنتين أنت حر. كليات، هيدي كليات الصلاة،
بس تضارب مع المكان المرصود.
برافو عليك. الصلاة واجبة، الصلاة بالثوب الأبيض الأسود جائزة، الصلاة هنا وهناك جائزة، الصلاة في أول وقت في وسط في آخره جائزة. الصلاة واجبة بمعنى الصلاة كلية. لذلك كانت هذه القضية حقيقية، إذا زالت الشمس فقد صارت الصلاة على المكلفين واجبة. هذه أيضا قضية حقيقية، إذا زالت الشمس، هلأ بكرة بعد بكرة، إذا زالت الشمس فقد صارت الصلاة على المكلفين واجبة. هذه أيضا قضية حقيقية، إذا استطاع المكلف أني أنت هو فقد واجب عليه الحج، أيضا هذه قضية حقيقية. أما أحكام القضاة والمقننين العاديين فمنها ما هو حقيقي كقولهم القاتل يقتل، هذه قضية حقيقية، ومنها ما هو خارجي كحكم بأن الشيء الفلاني هو لفلان بناء على البينات والأيمان، هذه تكون قضية خارجية. المسألة الأخيرة اليوم وننتهي، المسألة الأخيرة اليوم تبعية الدلالة الالتزامية والتضمنية للدلالة المطابقية. لعل سبب في طرح بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية هو أنه جرى الكلام بين العلماء عما إذا سقط المدلولان المطابقيان لأمارتين معتبرتين متعارضتين تعارضا مستقرا، فهل يصح حينئذ البناء على بقاء المدلول الالتزامي المتفق عليه بين الأمارتين، أو قل يعني بقاء، أو قل المدلول الناتج المتفق عليه عند كلتا الأمارتين وهو المسمى بالمدلول الثالث رغم سقوطهما بالتعارض، هل يبقى المدلول الثالث أم لا؟ هذا هو الكلام. هو الجواب لا شك أولا في سقوط المدلول الالتزامي للأمارة التي سقطت، وذلك لنشوء مدلولها الالتزامي منها، يعني من نفس الأمارة، من المدلول المطابق للأمارة، وذلك لوضوح أنه إذا سقطت العلة فقط سقط معلولها معها، هذه واضحة. وأما بالنسبة إلى بقاء المدلول الثالث فهذا مرتبط ببقاء الوثوق والاطمئنان بصحة المدلول الثالث، كما لو فرضنا تعارض، ليش فرضنا تعارض الأمارتين في غسل الجمعة، فواحدة تقول بوجوبه وأخرى تقول باستحبابه. لو فرضنا تعارض الأمارتين المعتبرتين في غسل الجمعة وفرضنا سقوطهما، فإن الفقيه يطمئن بعدم حرمة غسل الجمعة، وإلا فمع عدم الوثوق فلا شك في سقوط المدلول الثالث، هذا هو. والأمر في غاية الوضوح، إذا سقط المدلول المطابق سقط المدلول الالتزامي، لكن في بعض الأمثلة نعلم نحن ببقاء المدلول الثالث. لحد هنا اليوم كافي، والحمد لله رب العالمين.